بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، انتهينا من دراسة أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انتهينا من مدارسة أصحاب الفروض، سنذكر كما قلت إن شاء الله في هذه المحاضرة في مبحث التعصيب، في بيان العصبات، من يرثون بلا تقدير، التعصيب. أبين معناه إن شاء الله في اللغة، ثم نتعرض للمعنى الاصطلاحي وهو المقصود، ثم أتكلم على أحكام العصبات بإذن رب الأرض والسماوات. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، عصب يعصب تعصيبا، مأخوذ من العصب وهو الشد والتقوية والإحاطة والطي. عصب يعصب تعصيبا من العصب، ومعنى العصب شد وتقوية، إحاطة كما قلت وطي. ومنه العصائب، ما يلف ويدار كالعمامة مثلا، قال لها عصابة عصائب. فإذا فيها معنى التقوية، فيها معنى الشد، فيها معنى الإحاطة، فيها معنى الطي. هذا المعنى اللغوي، معنى العصب في اللغة مصدر عصب يعصب تعصيبا من العصب بمعنى الشد والتقوية بمعنى الإحاطة والطي كما قلت، ومنه العصائب التي هي العمائم. والعصبة لازلنا في التعريف اللغوي، يطلق على جمع عاصب، عاصب عصبة، كما يطلق لفظ العصبة أيضا على العاصب الفرد، فيقال الابن عصبة، ويقال هؤلاء عصبة، فيطلق على الفرد وعلى الجمع عصبة. وتعريف العصبة في اللغة، هم قرابة الرجل، قرابة الرجل أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة، أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة. ويقرب من هذا قول بعض اللغويين قوم الرجل، أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة. ويقرب من هذا قول بعض اللغويين العصبة هم قرابة الرجل من أبيه. هذه التعبيرات الثلاثة كلها مآلها شيء واحد، أنهم ذكور ويدلون إلى الميت بواسطة الأب، قرابة بواسطة الأب، قوم الرجل أبوه بنوه ومن اتصل بهما ذكورة. القرابة من جهة الأب إذا كانوا ذكورا فهم عصبة، سموا عصبة، أي القرابة من جهة الأب، القرابة الذكور سموا عصبة لأنهم عصبوا بالميت، عصبوا عصبوا من باب سمح وضرب، عصبوا عصبوا لأنهم عصبوا بالميت، عصبوا بالميت أي أحاطوا به. وتقدم معنى العصب، قلنا فيه شد وتقوية وفيه إحاطة وطي، وليس كذلك؟ وهؤلاء القرابات الذين يدلون إلى الرجل من جهة أبيه وهم ذكور، عصبوا بالميت، عصبوا به أي أحاطوا به من جميع جوانبه، وفي ذلك تقوية له، فحصلت إحاطة وحصلت تقوية. فالأب والابن، فالأب والابن طرفان، الأب طرف أعلى والابن طرف أدنى، والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم جانبان، وعليه هؤلاء القرابة كلهم
أحاط بك من جهة أبيك، وليس كذلك. عصب بالميت، عصب به، أحاط به، عندما أحاط به حصل له قوة، فما عاد يستطيع يأتيه من جهة الأب يمنعه، ولا من جهة الابن يدفعه، ولا من جهة الإخوة يردونه، ولا من جهة الأعمام يصدونه. وكلما كثرت قرابات الإنسان ذكورة وقومه، كلما اشتد ظهره وقومه. ولذلك ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. يعني إذا إنسان عشيرته، قوته، قراباته، عصباته كثيرون، يقوى ظهره. وإذا كان مسكين لا ناصر له إلا الله جل وعلا، يستطيل عليه كل سفيه لا يخاف من الله جل وعلا. إذن هنا سموا عصبة لأنهم أحاطوا بالميت، كما قلت عصبوا به، عصبوا به، أحاطوا به من جميع جوانبه، وفي ذلك تقوية له. فالأب والابن طرفان أعلى وأنزل، والإخوة والأعمام وبنوه جانبان، فأحيط به إذن من جميع جهاته. هذا كله المعنى اللغوي. يعني ممكن أن نقول خلاصة الكلام: عصب يعصب تعصيبا من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة والطي، والعصبات هم قوم الرجل، أبوه وبنوه ومن اتصل بهم ذكورة، القرابة من جهة الأب، سموا بذلك لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه الأربع، والعلم عند الله جل وعلا، فحصل له بذلك تقوية. أما العصبة من حيث الاصطلاح، ما تعريفه؟ كثرت أقوال العلماء، والذي اختاره شيخنا الشيخ محمد نجيب خياط عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين في كتابه الفوائد البهية في شرح الرحبية صفحة 30، قال: العصبة كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة. كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة. انتبه لهذه القيود. إذن هو وارث، واضح هذا؟ ضمن من تقدم معنا ذكرهم من الوارثين، ما يمكن أن يكون العصبة من غير من تقدم معنا ذكرهم من أصناف الورثة الذين تعدادهم كما قلنا تفصيلا من الصنفين 25 صنفا. هو وارث لكن ليس له نصيب مقدر، ليس له نصف ولا ربع ولا ثمن ولا ثلثان ولا ثلث ولا سدس كما تقدم معنا في الفروض المقدرة، هذا يقال له عصبة. كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة فهو عصبة. هذا تعريف شيخنا عليه رحمة الله، وهذا فيما يظهر من أقوى التعاريف وأسدها وأقواها، والعلم عند الله جل وعلا. مع ذلك أذكر ثلاثة تعاريف أخرى. من جملة التعريف ما ذكره الإمام الباجوري في حاشيته على شرح الرحبية، فقال: العصبة هو من يرث بلا تقدير. من يرث بلا تقدير، يعني قريب من التعريف الأول لكن ذا فيه زيادة بسط وإيضاح أكثر. فذاك هو يقول ليس له سهم مقدر صريح وهو وارث، أما هنا يقول من يرث بلا تقدير، يعني بلا تقدير شيء معين، وينبغي أن يكون وارثا حتما. من يرث بلا تقدير فهو عصبة. التعريف الثالث، وهو الثاني من التعاريف التي قلت أذكرها بعد تعريف شيخنا، ذهب إليه الإمام الرحبي عندكم في الرحبية كما سنتدارس بإذن الله جل وعلا قوله، فقال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. انتبه لتعريف العصبة، عرفها ببيتين من الشعر، فقال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. هذا تعريف الإمام الرحبي للعصبة، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يقبل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. إذن يقول هو من يأخذ المال بثمنه إذا انفرد سواء كان قريبا أو معتقا، هذا من القرابات أو الموالي، لأن العصبة تأتي تنقسم إلى قسمين سببية ونسبية. فإذا كانت سببية المعتق أو المعتقة، نسبية تأتينا جهاتها بالنفس بالغير مع الغير إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له، ما يفضل ما يزيد بعد الفرض له يأخذه، فوجد بنت وعم، فالبنت لها النصف وما بقي للعم، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. أخو بمعنى صاحب، يعني هو صاحب العصوبة. إذا عرف هنا العصبة بأنه إذا انفرد أخذ كل المال سواء كان قريبا أو مولى معتقة، أوليس كذلك؟ وإذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفرائض. هذا تعريف العصبة عند الإمام الرحبي عليه رحمة الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. فيمكن أن نقول كلامه الآن نسرى دون أن يكون نظما، فنقول العصبة عند الإمام الرحمي إذا انفرد أخذ كل المال سواء كان قريبا أو معتقا، وإذا وجد مع صاحب الفروض أخذ ما أبقته الفروض. هذا تعريف العصبة عند الإمام الرحمي عليه رحمة الله. هذا التعريف ورد عليه اعتراضات. الاعتراض الأول قالوا إنه ذكر حكم العصبة دون تعريفها. هذا حكم العصبة، يعني العصبة إذا انفرد أخذ المال، وإذا وجد مع صاحب الفرض أخذ الباقي، والحكم متوقف على التعريف. الحكم متوقف على التعريف، وهذا يؤدي إلى الدور. فهنا كأن هذا التعريف يريد أن يقول من اعترض عليه ليس بسديد وليس بمقبول أبدا، لأنه ذكر حكم العصبة ولم يعرفها. والحكم متوقف على التعريف، كيف ستعطي حكم العصبة دون أن تعرفها؟ واضح هذا؟ فهذا يؤدي إلى الدور، لأنك أردت أن تعرفها ببيان حكمها، وحكمها لا يعلم إلا بعد تعريفها. وتقدم معنا في موانع الإرث الدور الحكمي، أو غاب عنكم هل هو من موانع الإرث أم لا؟ وقلنا ما أدى إثباته إلى نسله، أي يؤدي إثبات الإرث إلى نسل الإرث. تقدم معنا في حالة الإقرار إذا أقر الوارث بنسب لإنسان ادعى النسب من ميت، هل هذا يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ تقدم معنا وقلت المعتمد عند الإمام الشافعي معتبر من الموانع، لأنه يؤدي ثبوت الإرث إلى نفي الإرث، فلا يصح إقرار الوصي والوارث بالنسب إلا إذا كان وارثا، وإذا أقر انتفى نسبه، لأنه سيكون المقر له هو الوارث، فهذا لا يصح إقراره إلا بعد كونه وارثا. وإذا أقر انتفى الإرث عنه. نتقدم معنا عند موانع الإرث، لكن ما أعلم هل أقول على يقين أو على شك أن هذا ضاع من أذهانكم، ونسأل الله حسن الخاتمة. تقدم معنا الدور هناك، وقلت تعريف الدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه، وقلنا هذا باطل، وذكرت بعد بيتين لطيفين من الشعر قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب. تقدم معنا هذا، لولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب، تقدم معنا هذا. وكل هذا هو الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه. وهنا معرفة حكم العصبة متوقف على بيان العصبة، فأنت كيف أعطيت حكمها ولم تعرفها؟ واضح هذا؟ وعليه هذا دور. فقيل تعريف الإمام الرحبي للعصبة يؤدي إلى الدور، لأنه بيّن حكمها ولم يبين ما هي العصبة. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، أما أن تحكم عليه أنت الآن أدخلت التصور في الحكم وأنت ما عندك الآن تصور للعصبة من هو. ولذلك الإمام الرحبي كما قلت ذكر حكم العصبة لا تعريف العصبة. الاعتراض الثاني الذي وجه على الإمام الرحبي عليه رحمة الله، قالوا إنه عرف العصبة هنا للنفس دون أن يعرف العصبة بالغير أو مع الغير، فتعريفه قاصر على نوع معين من العصبات، وهي العصبة بالنفس سواء سببية أو نسبية. عند الانفراد يأخذ كل المال، وإذا ولد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض. طيب أين العصبة بعد ذلك بالغير، وأين العصبة مع الغير كما سيأتينا؟ فهذا خاص بالعصبة بالنفس. فأورد اعتراضان على تعريف الإمام الرحبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أورد اعتراضان على تعريفه للعصبة. القول الرابع وهو الثالث من الأقوال التي بعد قول شيخنا عليهم جميعا رحمة الله في تعريف العصبة، زاد إليه بعض الفرضيين كما ذكر ذلك الإمام الباجوري في حاشيته على الرحبية، بأنه الأولى أن نقتصر في بيان العصبة على عد أفراد العصبات دون أن نذكر لذلك ضابطا، لأن كل ضابط سيقع عليه اعتراض. فقالوا وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده يعني ضابطه، وليس يخلو حده يعني حد العصبات، حد العصبة، حد التعصيب، وليس يخلو حده من نقد أي من اعتراض، فينبغي تعريفه بالعد. يعني نقول العصبات هم كذا من الوارثين، نعددهم كما سيأتينا بيان أعدادهم إن شاء الله. وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. كما قلت هذه عدة تعريف أرجحها فيما يظهر كل من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة، هذا يقال له عصبة، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بالمبحث الأول بتعريف العصبة لغة واصطلاحا. ندخل في المبحث الثاني، مبحث التعصيب، ألا وهو أقسام العصبة. أقسام العصبة في هذه المحاضرة سنأخذ القسم الأول والثاني نتركه إلى ما بعد إن شاء الله. تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية بسبب القرابة، وعصبة سببية بسبب العتق. أما السببية نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى ما بعد هذه المحاضرة بعون الله جل وعلا. إذن فلنبدأ بالعصبة النسبية التي سببها ما تقدم معنا: قوم الرجل أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورا، القرابة الذكور من جهة الأب. هؤلاء يقال لهم عصبة نسبية بسبب النسب. ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. إذن العصبة قسمان قلنا رئيسان: أولهما سببية ونسبية. النسبية تنقسم ثلاثة أقسام، قلنا هذه سيأتي الكلام عليها: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. نفصل الكلام على هذه الأقسام الثلاثة. أما العصبة بالنفس فمحصورة في 12 وارثة، لا يخرج التعصيب عنها في العصبة بالنفس، في 12 وارثة. تقدم معنا الوارثون من الذكور 15، أخرج منهم واحد وهو ما لنا للزوج، أخرج منهم واحد الذي ليس له صلة بالميت بالقرابة وهو معتق، بقي 14. سنخرج صنفين من 14، يبقى معنا 12 كلهم عصبة بالناس، يخرج الزوج والمعتق ما لنا علاقة به، ليس به بنسب، أخرجناه ثين منه، والأخلون واضح هذا. عندنا 15، هؤلاء لا يزون كلهم بسبب القرابة، 14 بسبب القرابة، المعتق خرج معنا، نحن الآن عندنا نسبية، فالمعتق لا نسب بيننا وبينه. 14 أخرج صنفين منهم، الزوج والأخل، واضح هذا. بقي معك القرابات كلهم من جهة الأب، كلهم، واضح هذا. الورثة الباقون كلهم من جهة الأخل وأم، ليس من جهة الأب، أخرجناه. والزوج أخرجناه، فبقي معنا 12 وارثا كلهم عصبة، يعني الابن ابن الابن مهما نزل، الاب الجد مهما على، الاخ انت للشقيق او لاب لام انتهينا منه، واضح هذا. هذا صار 6 وليس كذلك، 6 اصناف، ابن ابن ابن، اب جد، اخ شقيق، اخ لاب، عد عم شقيق قبل هذا، اخ شقيق اخ لاب، ابن اخ شقيق ابن اخ لاب، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب. هؤلاء 12 وارثا كلهم عصب بالنفس، عصب بالنفس يعني بنفسه هو عاصب دون أن يعصبه أحد من الورثة، هذا هو العصبة بالنفس، عصب بالنفس 12 وارثا بسبب قرابتهم من جهة الأب كما تقدم معنا، واضح. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.